بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة سبأ وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في الآية العاشرة من سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا. الفضل، من معاني الفضل أنه ما يزيد عن المألوف، لقوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. الإنسان قد يزيده الله قوة، قد يزيده علما، قد يزيده ذكاء، قد يزيده شأنا، قد يزيده وسامة، قد يزيده حكمة، قد يزيده قربا. فما أوتيت زيادة على عموم الناس فهذا هو الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني كل مؤمن حينما سمح الله له أن يتعلم وأن يكون مهتديا، حينما يسر الله له طريق الهداية وطريق العلم، آتاه الله منه فضلا كبيرا. عامة الناس الذين تراهم أمامك في الطريق يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يفقهون شيئا، لكن الذي آتاه الله بعض العلم، بعض الحكمة، الذي آتاه الله قوة في نفسه، الذي مكنه الله من طاعته، الذي أعانه على عبادته، هذا آتاه فضلا عظيما. إذا معنى الفضل ما زاد عن مجموع الناس، عن الثواب الأعظم. نعم، سيدنا عمر مرة سمع رجلا يدعو ربه فيقول: اللهم اجعلني من القليل. قال عمر: ما هذا الدعاء؟ قال: أقصد قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر يخاطب نفسه: كل الناس أعلم منك يا عمر، كل الناس أعلم منك يا عمر، اللهم اجعلني من القليل الشاكر، لا من الكثير الساهي واللاهي. إذا كلمة فضل إذا خصك الله بمعرفته فهو فضل عظيم، إذا خصك الله بالحكمة فهو فضل عظيم. هذا المعنى الذي يمكن أن نستنبطه، والذي يمكن أن يطبق على المؤمنين. وإذا تلوت قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، يجب أن تشكر هذا الفضل. لكن اعلم علم اليقين أن أعظم الفضل ما تعلق بالآخرة. قد يؤتيك الله قوة في الدنيا، قد يؤتيك مالا، قد يؤتيك جاها، لكن الشيء الذي ينتهي عند الموت هذا لا يوازى بما يبدأ بعد الموت. فالعلم والحكمة والطاعة والعبادة والعمل الصالح والقرب من الله عز وجل، هذه كلها تقطفها في الدنيا وبعد الموت. إذا معنى كلمة ولقد آتينا داود منا فضلا، يعني خصصناه بأشياء ميزناه بها على بقية الناس. الإمام القرطبي في تفسيره يقول: الفضل هو النبوة، والفضل هو الكتاب آتاه الله الزبور، والفضل هو القوة آتاه الله قوة، داود ذا الأيدي إنه أواب. والعلم، والعلم من فضل الله عز وجل، وتسخير الجبال والطير من فضل الله عز وجل، وتوبة الله عليه من فضل الله عز وجل. يعني الإنسان أحيانا يخالف أوامر إنسان، هذا الإنسان قوي يسترضيه لا يرضى، يستغفره لا يغفر، يرجوه لا يرجى. فالإنسان أحيانا لا يسترضى. الإنسان إذا خالفت أمره يسحقك أحيانا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تبت إليه تاب عليك. فمن فضل الله على الإنسان أنه يتوب عليه. الإنسان يخطئ ويستغفر ويتوب الله عليه، وهذا من فضل الله على الإنسان. وأنه ألهمه الحكم بالعدل، لأن حجرا ضج بالشكوى إلى الله عز وجل فيما ترويه الكتب، أنه قال: يا ربي عبدتك 50 عاما ثم تضعني في أسي كنيف، فقال: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. يعني مكانك في أسي الكنيف أشرف لك 1000 مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم. فالإنسان إذا ألهمه الله العدل وكان عادلا في ميراثه، في أولاده، في إخوانه، في موظفيه، في طلابه، العدل فضل من الله عز وجل، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن ولقد آتينا داود منا فضلا. بعضهم قال الفضل هي النبوة، بعضهم قال هي الكتاب الزبور، بعضهم قال هي القوة. وزاده بسطة في العلم والجسم. بعضهم قال تسخير الجبال له والطير، بعضهم قال أنه تاب عليه والتوبة فضل عظيم، بعضهم قال إنه مكنه من أن يحكم بالعدل. القاضي العادل الله عز وجل يسدد خطاه، يلهمه الصواب، ينير له الطريق. فالعدل فضل عظيم. ومن فضل الله على سيدنا داود أنه ألان له الحديد. ومن فضل الله على سيدنا داود أنه جعل صوته حسنا ووجهه حسنا. فالصوت الحسن من نعم الله الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام استمع مرة إلى أبي موسى الأشعري يقرأ القرآن، فتأثر النبي تأثرا شديدا وقال: يا أبا موسى، أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار في أصل اللغة الصوت الحسن، فمن وهبه الله صوتا حسنا عليه أن يسخره لتلاوة القرآن لا للغناء. لذلك المغنون الذين آتاهم الله الأصوات العذبة كان من الممكن أن يرقوا بأصواتهم تلك إلى أعلى درجات الجنة إذا سخروها في تلاوة القرآن. أما حينما سخروها في إثارة الغرائز هبطوا بها إلى قيعان النيران. فكلمة ولقد آتينا داود منا فضلا، الفضل هذه الأشياء. أما التطبيق العملي لهذه الآية فيما يخص المؤمنين، يعني إذا ميزك الله عن عامة الناس بمعرفته فهذا فضل عظيم، لا ترى نفسك محروما في الدنيا. إذا خصك الله بلسان طريق في الدعوة إلى الله هذا فضل عظيم. إذا خصك الله عز وجل بقلب شاكر ولسان ذاكر وجسد على البلاء صابر فهذا فضل عظيم. إذا ألهمك شكره، ألهمك الصبر عند المصائب، ألهمك الشكر عند الرخاء، إذا جمعك مع أهل الحق، إذا جعلك بين المؤمنين، إذا هيأ لك أسرة طيبة، ذرية صالحة، زوجة صالحة، أولادا أبرارا، هذا كله فضل من الله عز وجل. إذا جعل لك مأوى تؤوي إليه هذا أيضا من فضل الله عز وجل. ولقد آتينا داود منا فضلا. من هذا الفضل: يا جبال أوبي معه. معنى أوبي معه من معاني هذه الآية أي سبحي. والحقيقة الشيء الثابت في كتاب الله أن كل مخلوق، ما من مخلوق على وجه الإطلاق، ما من مخلوق في الكون وعلى وجه الإطلاق إلا يسبح بحمد الله. قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون أنتم. فسيدنا داود أوتي القدرة على سماع تسبيح الجبال، إنه يسمعها وتسبح معه. يعني هذه الشفافية التي يبلغها الأنبياء شيء فوق الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي وأسلم عليه. وقف على جذع نخلة كان يخطب عليها، فلما صنع له أصحابه منبرا وقف على المنبر ووضع يده على جذع النخلة لأنها حنت إليه. هذا الشعور صعب أن يدركه إنسان. ولما قال له الصديق، وصف له حالة سيدنا حنظلة، قال يا أبا بكر، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معناها الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل واتصل بالله شفت نفسه، فرأى ما لا يراه الآخرون، وسمع ما لم يسمعه الآخرون. هذا الاندماج بينه وبين بقية المخلوقات ينشأ في نفسه مشاعر طيبة حتى تجاه النبات. فربنا سبحانه وتعالى ألهمه أن يصنع دروعا لا من الصفائح بل من السلاسل، من الحلقات. فهذه الدروع بهذه الطريقة يخف وزنها وتصبح يعني موافقة لجسم الإنسان. يمكن أن يكون لها كم وصدر وظهر، يعني أن يصنع الدرع من سلاسل متداخلة. أولا هذا الدرع أخف على الجسم من درع الصفائح، وثانيا أيسر في استعماله من درع الصفائح. فربنا سبحانه وتعالى علمه هذه الصنعة، وكان يبيع الدرع بمبلغ يعني مجز، فعاش في بحبوحة وأنفق من هذا الدخل، وكانت له حرفة مع أنه نبي. أعجبني في هذه الآية ما ورد في كتاب القرطبي، قيل في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، يعني أهل الفضل، وهل أعلى من أهل الفضل، وهل أعلى من الأنبياء؟ هم قمة البشر، ومع ذلك علمناه صنعة لبوس لهذا النبي العظيم، صنعة وحرفة، وهي صناعة الدروع. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام راعي غنم؟ ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام شريكا مضاربا مع السيدة خديجة، وهي أول شراكة مضاربة في الإسلام؟ ألم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام شريك في مكة يبيعان السلع ويقتسمان الربح؟ إذن ورد في تفسير القرطبي أن في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن اتخاذ الحرفة لا ينقص من مناصبهم العالية. مقام النبوة لا يجرحه أن يكون صاحب حرفة. سيدنا الصديق كان بزاز بائع قماش، سيدنا أبو عبيدة كان قصابا وأنعم به من قصاب، أصحاب النبي كانوا يعملون. قال له دونك نصف مالي، إني من أكثر أهل المدينة مالا، دونك نصف مالي، أي خذ نصف مالي. سيدنا سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له عبد الرحمن بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. باع واشترى واتجر وربح وتزوج. إذن لا ينقص التحرف أهل الفضل من مناصبهم، بل يزيد في فضلهم وفضائلهم. لماذا؟ قال: إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم. الإنسان حينما يعمل، إذن هو مضطر أن يعمل حتى يأكل. العمل يجعله متواضعا، يجعله بحجمه الحقيقي، لا يتكبر على خلق الله. إذ يزيد التحرف أو اتخاذ الحرفة في فضلهم وفضائلهم، فيحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم. بمن التهى هذا المقام يا إمام؟ قال: باستغناء عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. نعم. والكسب الحلال يبعد عن الامتنان. الإنسان إذا أعطى قد يمن، أما إذا كسبت مالك بتعبك وعرق جبينك وكدك، هذا الكسب بهذه الطريقة لا يجعل لأحد عليك منا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، الآن دققوا في هذا الحديث، هذا الحديث ورد في الصحاح: إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إن خير ما يأكل الإنسان من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الآن ننتقل لشيء آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى الإنسان أعطاه شيء، أعطاه قدرة، خصه بشيء، وجعله في حاجة إلى مليون شيء من أجل أن تقوم الحياة بين البشر. أنت بحاجة إلى طبيب، وإلى مدرس لابنك، وإلى من يصنع لك الثياب، وإلى من يزرع لك القمح، وإلى من يقدم لك الخدمات، وأنت لك حرفة واحدة تخدم بها الناس، والناس جميعا من خلال حرفهم ومهنهم يخدمونك. إذن شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون لكل إنسان منا حرفة يتقنها ويقدم ثمار عمله للناس، ويستخدم خبرات الناس في قضاء حاجاته. فالدنيا أخذ وعطاء، هذه واحدة. النقطة الثانية هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الأرض خيرات كثيرة، ولكن شاءت حكمة الله أن تكون الفائدة من هذه الخيرات لا بشكل مباشر، بل بوسيط من عمل الإنسان وعلمه وجهده. يعني الحديد، لا ترى في الطرقات الحديد على شكل قضبان 6 و8 و12 ومحلزم؟ الله جعل الحديد فلزات، يحتاج إلى استخراج هذه الفلزات، وإلى أفران لصهر الحديد، وإلى تشكيل الحديد، وإلى صب الحديد، وإلى لا بد كي تستفيد من خيرات الأرض من علم وعمل. أنت بالعلم والعمل ترقى إلى أعلى عليين إذا استقمت على أمر الله، وبالعلم والعمل تهبط إلى أسفل سافلين إذا انحرفت عن أمر الله. إذا أولا الله امتحنك بأن خصك بشيء، وجعل كل الخلق يقدمون لك أشياءهم، والشيء الثاني الله عز وجل فضلا عن ذلك جعل العلم والعمل طريقة إما إلى الرقي إلى أعلى درجات الجنان، أو أن تهبط بغشك للناس وكذبك عليهم إلى دركات النار. إذن العلم والعمل وسيلة أو طريقة من طرق ابتلاء الإنسان. إذن ولما قال الله عز وجل: وألنا له الحديد، يعني علمناه صنعة الدروع، وخصصناه بإلانة الحديد، ومن شرف هذا النبي العظيم أنه يأكل من عمل يده. ومن أحل الدخول أن تأكل من جهدك وعرق جبينك. أن اعمل سابغات، السابغات هي الدروع. قال: وقدر في السرد. السرد الحلقات. ما معنى قدر؟ يعني إن جعلت هذا الدرع سميكة وثقيلة أرهقت المقاتل، وإن جعلتها خفيفة لم تمنعه من السهام. يجب أن تجمع هذه الدرع بين الخفة وبين المناعة، يجب أن تمنع من ارتداها من سهام العدو، ويجب أن تكون على ظهره خفيفة، يعني طيعة لينة. هذا هو التقدير، يعني اجمع بين كل الحاجات، بين أن تكون خفيفة لا ترهقه، وبين أن تكون منيعة لا تسمح للسهام أن تنفذ إليه. هذا معنى وقدر في السرد. في معنى آخر، هذه الحلقات التي تصنع منها الدروع إن كانت واسعة دخل منها السهم، وإن كانت ضيقة عرقلت حركته. يجب أن يكون قطر هذه الحلقة يعني مناسبا، لا يسمح للسهم أن تخرق جسم المقاتل، ولا أن تكون ثخينة وقاسية بحيث تعيق حركته. هذه المعاني وردت في التفاسير حول وقدر في السرد. والحمد لله رب العالمين.